الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو الدرس 43. مسألة: هل تنتقض الطهارة بخلع الخف؟ إذا خلع الخف أو الجورب بعد مسحه، الصحيح من أقوال أهل العلم أن الطهارة لا تنتقض، فيصلي ما شاء حتى يحدث على القول الصحيح. وهذا القول حكاه ابن المنذر عن جماعة من التابعين، واختاره وحكاه ابن حزم عن طائفة من السلف، قال النووي وهو المختار الأقوى، واختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذا تمت مدة المسح لم تنتقض طهارته بذلك، فيصلي ما شاء حتى يحدث على القول الصحيح. هذه أيضا مسألة أخرى، لو أنه مثلا مسح في الظهر ثم انتهت مدة المسح اليوم الثاني بالظهر، لكنه قد توضأ أو مسح قبل الظهر فبقي على طهارة إلى العشاء، فلا تنتقض طهارته التي مسح قبل انتهاء المدة. وهذا القول اختاره من اختار عدم النقض في المسألة التي قبلها، قال ابن حزم وهو القول الذي لا يجوز غيره. قال الإمام النووي رحمه الله: من خلع خفيه أو انقضت مدته وهو على طهارة المسح، للعلماء فيه 4 مذاهب، فذكرها ثم قال الرابع: لا شيء عليه، لا غسل القدمين ولا غيره، بل طهارته صحيحة يصلي بها ما لم يحدث كما لو لم يخلع. وهذا المذهب حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وقتادة وسليمان بن حرب، واختاره ابن المنذر وهو المختار الأقوى. انتهى من المجموع شرح المذهب. فتقدم شرطان: الشرط الأول أن يكون المسح في المدة المحددة شرعا، الشرط الثاني أن يدخل الخفين على طهارة من الوضوء بغسل رجليه ثم يلبسهما، لحديث المغيرة: دعهما فإن أدخلتهما طاهرتين. قال رحمه الله تعالى: ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. هذا شرط ثالث، أن يكون المسح على الخفين من الحدث الأصغر، وهو ما أوجب الوضوء، كالبول والغائط والنوم المستغرق وأكل لحم الإبل ونحو ذلك. ما دليل ذلك؟ ما الذي أخرج المسح في الحدث الأكبر؟ حديث صفوان بن عسار رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. رواه الترمذي وقال حسن صحيح، الحديث الصحيح المسلم. فالحديث يدل على أنه لا يجزئ المسح على الخف في غسل الجنابة والأغسال المسنونة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: المسح على الخفين خاص بالوضوء، لا مدخل للغسل فيه بإجماع. انتهى من الفتح. وانظر كذلك المجموع النووي والسبل للصنعاني. فهذه شروط 3: الشرط الأول أن يكون في المدة المحددة شرعا، الشرط الثاني أن يكون لبسهما على طهارة تامة من الوضوء، والشرط الثالث أن يكون المسح من الحدث الأصغر. قال العلامة بن سعدي رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. رواه الحاكم وصححه. الحديث صحيح، أخرجه الحاكم في المستدرك، والحديث من طريق المقدام، أخرجه من طريق المقدام بن داود بن تريد الرعي قال: حدثنا عبد الغفار بن داود الحراني قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكر، وثابت عن أنس. والمقدام بن داود ضعيف، قال عنه النسائي ليس بثقة، وضعفه الدارقطني كما في السير، لكن حديث أخرجه الدارقطني من طريق أسد بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة به، وأسد بن موسى وثقه النسائي والبزار واستشهد بالبخاري. قال ابن عبد الهادي: سند قوي، وصححه العلامة الألباني رحمه الله. وهذا الحديث دليل على أن مسح الخفين إنما يكون من حدث الأصغر، وأن يكون مسح وأن المسح لا يكون إلا بعد لبس الخفين على طهارة. وهذا الحديث مطلق عن التوقيت، ولكنه مقيد بالأحاديث التي تقدمت، ومن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحديث صفوان بن عسار رضي الله عنه من أن للمسح مدة محدودة، للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام كما تقدم. ثم شرع المصنف رحمة الله عليه في الكلام على المسح على الجبيرة فقال: فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح أو دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء، يضر الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. ما هي الجبيرة؟ الجبيرة قال أهل العلم ما يربط على كسر أو جرح من أخشاب أو أسياخ أو خرق أو جبس ونحوها ليجبر ويلتئم. والأحاديث الواردة في المسح على الجبائر ضعيفة، قال الإمام البيهقي رحمه الله: لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في هذا الباب شيء. قلت: وقد ثبت من فعل الصحابة رضي الله عنهم، منهم ابن عمر رضي الله عنهما كما في الأوسط لابن المنذر. والمسح على الجبيرة مذهب الحسن والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق والمزني وأبي ثور والشافعي في القديم، وذهب إليه أكثر العلماء. قال أبو بكر بن المنذر رحمه الله: وأكثر أهل العلم يجيزون المسح على الجبائر، ولست أحفظ عن أحد أنه منع من المسح على الجبائر إلا ما ذكرت من أحد قولي الشافعي وشيء روي عن ابن سيرين. إذن فأكثر أهل العلم على جواز المسح على الجبائر، الجبائر كما تقدم معنا أنها إما أن تكون من الخشب وإما أن تكون من الخرق أو الجبس يغطى بها مكان الجرح بسبب أنه يتضرر من مباشرة الماء، فإنه يمسح على هذه الجبيرة. حكم المسح على اللصوق، هذه مسألة. اللصوق التي تجعل على القروح، اللصوق التي تجعل على القروح والجروح وتكون بقدر الحاجة يجوز المسح عليها بحيث تكون على الكسر أو الجرح وما قرب منه مما لا بد من وضعها عليه لتؤدي مهمتها، فإن تجاوزت قدر الحاجة لزمه نزع ما زاد عن الحاجة، كما أفاد العلامة الفوزان رحمة الله عليه وحفظه الله في الملخص الفقهي. وهل يجمع بين المسح بالماء والتيمم للعضو؟ لا يجمع بينهما، لأنه إيجاب طهارتين لعضو واحد، ولا دليل على ذلك، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد. فإما أن يستطيع مباشرة الغسل للموضع الذي فيه الجرح، وإما أن يتضرر بذلك فيمسح عليه، وإما أن يتضرر حتى بالمسح فيمسح على ما غطاه من اللصوق والجبائر. فإن كان يتضرر حتى بالمسح فإنه يتيمم عن المكان الذي ترك غسله وتعذر عليه ذلك والمسح عليه.